الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على رسالة أرسلها سفيان الثوري رحمه الله لعباد بن عباد، فيها موعظة ونصيحة وفيها معان عظيمة نحتاج أن نقف عندها، لا سيما في هذا الزمن في هذه الأيام بالخصوص. أما كاتب هذه الرسالة فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المعروف، والثوري رحمه الله إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكانت مواقفه رحمه الله في الإنكار، إنكار المنكرات، لا سيما فيما يتعلق بالسلاطين، موقفه من الظالمين منهم معروفة، فكان رحمه الله كثير النصح والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ليس على طريقة الثوريين. وهو إمام أيضا في الفقه، وله مذهب معروف، وقد انقرض مذهبه، كان له أتباع وأصحاب في بعد زمنه إلى القرن الخامس الهجري، ثم بعد ذلك اندرس مذهبه، فكان في وقته هو إمام العراق، إمام في زمنه الأوزاعي من أئمة أهل الشام، الإمام مالك في المدينة، وحماد بن زيد وابن سلمة، كل هؤلاء الأئمة كانوا في وقت واحد، وهو من كبار أتباع التابعين. وهو رحمه الله كان الإمام أحمد يشبه به، حتى قال عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله، وهم الشيوخ الإمام أحمد ومن تلاميذ الثوري، قال: إذا أردت أن ترى ما بين كتفي الثوري فانظر إلى أبي عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعظم الثوري جدا لشدته في الحق وقيامه به رحمه الله، وزهده ودينه وعبادته، فضلا عما اتسم به من العلم والحديث، لأنه من أساطين أهل الحديث، من أئمة الحديث المعروفين، وهو ممن تدور عليهم الأسانيد الصحيحة. وأما عباد بن عباد فهو عباد بن عباد بن حبيب بن مهلب بن أبي صفرة، والمهلب بن أبي صفرة معروف، هو من أعظم الأمراء الذين تولوا قتال الخوارج. وهو طبعا الثوري رحمه الله توفي في السنة 61 للهجرة، وولد في السنة 97 للهجرة. وأما عباد بن عباد فتوفي في السنة 81 للهجرة. وهذه رسالة كتبها سفيان الثوري إلى عباد بن عباد نصيحة له، وهذا أيضا يدل على أن السلف رحمه الله كانوا يتناصحون فيما بينهم، ويكتب بعضهم إلى بعض في النصيحة، وهذا ما نفتقده، مع أن النصيحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع المسلمين على النصيحة، كما في حديث بريدة رضي الله عنه لما بايعوا على الإسلام قال: والنصح لكل مسلم، أي كان يأخذ في البيعة أن ينصح المسلم أخاه المسلم. فالنصيحة شأن عظيم، ويكفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، جمع الدين كله في النصيحة. فالنصيحة ما يحتاجه أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل يحتاجه المسلمون كلهم بدءا من الحاكم إلى المحكوم. وذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة بأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأهل العلم يحتاجون إلى هذه النصيحة، معناه يحتاج أن ينصح بعضهم بعضا، لأن الإنسان يبقى يكون قويا بإخوانه. ولذلك لما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام برسالته، مع أنه هو الرسول الذي كلمه الله عز وجل كفاح مباشرة، قال موسى عليه السلام: ربي، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فطلب موسى عليه السلام أن يعان بأخيه، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك. فالإنسان قوي بالله عز وجل ثم بإخوانه الناصحين. فهذه الرسالة يقول فيها سفيان بن سعيد كتب، قال: من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد، أما بعد، قال: فإنك في زمان كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتعوذون أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا أو حين أدركنا؟ أن الصحابة كانوا يتعوذون من يدركوا هذا الزمن، بمعنى يدركوا زمن الفتن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتن قادمة، قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأخبر بأن الفتن قادمة وأن الناس سيكونون على الخلاف على منهاج النبوة، ثم ملك ورحمة، وهو ملك معاوية رضي الله عنه، قال ثم ملك عضوض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة أن الفتن قادمة، وذلك يقول كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذون أن يدركوه، أن يدركوا زمن الفتن. طبعا الثوري رحمه الله عاش في زمن الدولة الأموية والعباسية، وأدرك رحمه الله قيام الثورة العباسية على الأمويين، ومعروف أن هذه الثورة كان قائدها المحنك أبو مسلم الخراساني، وقامت الثورة في الدعوة إلى ولاية العباسيين. وهذه الثورة لا شك أنها كانت يعني قد جرت دماء كثيرة في هذه الثورة، بل إن أبا مسلم الخراساني فيما ذكر المؤرخون كالطبري وغيره قد قتل لأجل أن في هذه الثورة، وهو أن ينتقل الحكم من الأمويين إلى العباسيين، قتل صبرا أي مقيدين ما يقرب من 600,000 مسلم، ما يقرب من أكثر من 500,000 قتلوا مقيدين. طيب هذا بمن قتل مقيدين، كيف بمن قتل المعارك؟ معنى ذلك أن هذه الثورة قد قامت على أشلاء، قامت هذه الثورة حصلت فيها دماء، حتى تمكن العباسيون بعد ذلك من القضاء على الأمويين في السنة 32 للهجرة. بل أبو العباس السفاح أول خلفاء بن العباس قتل في دخوله في دمشق قتل ما يقرب من 50,000 في يوم واحد، وذكر المؤرخون أنه قد قتل هؤلاء ثم جعل بسطا على جثثهم ودعا بالطعام، جلس فوق الجثث ودعا بالطعام ليأكله. وذلك الثوي رحمه الله أدرك تلك الفتنة وما جرى بعد ذلك، وكان أبو جعفر المنصور يريد أن يوليه القضاء وهرب منه، ومعروف قصته رحمه الله من البعد ومجانبة السلاطين. الشاهد أنه ذكر بأن أصحاب النبي كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن، وهذه الفتن إذا وقعت تعم لا تخص. وذلك هؤلاء الحكام المقتتلون فيما بينهم كل يريد أن يجعل أهل العلم في صفه، بل قد يغصبون على موافقتهم ومالأتهم، بل قد يقتل من عارض ذلك أو أقام قيام حق بالإنكار على فعل فعلوه كقتل الدماء المعصومة وما شابه ذلك. يقول أنهم كانوا يتعوذون من هذا الزمن مع أنهم عندهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم في الإسلام، أو سواء كان لهم قدم الصدق أو القدم في الإسلام ما ليس لنا، فكيف بنا نحن قد أدركنا هذا الزمن. وهكذا الإنسان ينظر إلى هذه الأزمنة، إذا كان الثوري يقول هذا في زمنه كيف نقول نحن؟ لا شك أن هذا يدل على خوف السلف رحمه الله من أن تدركهم زمن الفتن، لأن هذه الفتن إذا جاءت فإنها تشبه ويشتبه فيها الحق بالباطل، من هنا أمر الإنسان باجتناب الفتن. قال: على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان عن الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا، أي جاءتنا هذه الفتن التي كان يتعوذ منها الصحابة رضي الله عنهم على قلة علم عندنا وبصر، أي نحن قليل علم وقليل بصر خبرة ودراية وحنكة، وقلة صبر أي صبرنا قليل، وقلة أعوان على الخير قل لم يجد الإنسان يعني من يعينه على الخير، وفساد من الناس تغيرت أحوال الناس، وكدر من الدنيا، هذا يتكلم عن زمنه أي في القرن الثاني الهجري، يعني في الزمن في أزمان الفاضلة، الأزمان الفاضلة في الزمن الثاني، وهم كبار أتباع التابعين رضي الله عنه ورحمه يقول هذا الكلام. طيب كيف ماذا نقول عن زمننا ذا نحن إذا هذا يقول في زمنه قلة صبر قلة علم؟ هو يصف نفسه ويصف إخوانه أنهم قليلو علم قليلو صبر قليلو بصر لا يجدون أعوان عن الحق، وقد فسد الناس وصار هناك كدر من الدنيا، فلا شك أن هذا يعني أليق بزمننا بمراحل كثيرة جدا من زمنهم. ثم أوصى قال: فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول. عليك بالأمر الأول أي بعدما تغيرت أحوال الناس، فإن النجاة فيه بأن ترجعوا إلى أمرك من أول. ما هو الأمر الأول؟ الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وبهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، قال إنها ستكون فتنة أو ستكون فتن. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمر الأول، أو قال ترجعون إلى الأمر الأول. إذا وقعت الفتن فتمسكوا بالهدي الأول، هدي الصحابة. وهذا أيضا يصدقه حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة عظيمة وجلت منها القلوب ودرت منها العيون، فقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأخبر بتغير أحوال آخر الزمان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بهدي الأولين، هدي الخلفاء الراشدين، الهدي الذي كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق، قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم بالأمر الأول، قال وإياكم محدثات الأمور، وقال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. الأصل في الدين ما يبني على الاقتداء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهدى والرضا والنجاة منوطة بالتمسك بهدي الأولين، وهذا لا يكون إلا بمعرفة هدي الأولين. فدل ذلك على أهمية يقرأ الإنسان أخبار السلف وأخلاقهم وآدابهم وأحوالهم، وأن يتأمل في كتب السنة وكتب التي جمعت آثار السلف والتواريخ ليعرف أحوال السلف الأولين وتمسكهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهديه المستقيم. قال فعليكم بالأمر الأول ما التمسك به، لأنه هو النجاة. من هنا كان الأوزاعي رحمه الله هو قرين الثوري يقول إن هذا زمان تمسك لا زمان تعلم، يعني الناس تعلم لكن المشكلة ليس في التعلم في العلم، المشكلة في التمسك بهذا العلم. ليس القضية أن تعرف، كثير من الناس يعرفون الحق لكن قليل منهم من يتمسك به مع كثرة الفتن والجوادب. قال فعليكم بالأمر الأول والتمسك به. قال وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول، أي عليك بالبعد عن الشهرة والبعد عن الظهور والبروز، لأنه يخشى على الإنسان من ذلك الفتنة. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يحب العبد التقي النقي الخفي، وقال إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأخفياء الذين إذا فقدوا أو إذا لم يحضروا لم يفقدوا، ما يفقدهم الناس لكن لهم شأن عند الله تبارك وتعالى. يقول عليك بالخمول والبعد. كان السلف يجتنبون الشهرة ويجتنبون أن يصبوا أئمة للناس، لأن هذا لا شك أنه فتنة عظيمة. يقول أبو بكر المروذي رحمه الله قلت الإمام أحمد ما أكثر الداعين لك، بعدما كشف الله به المحنة والفتنة في فتنة خلق القرآن، فبكى رحمه الله. ماذا قال؟ قال لقد بليت بالشهرة، يبكي أنه بلي بالشهرة. بل كان من دعاء السلف على بعضهم أن يبتل الإنسان بالشهرة. قال جعلك الله موطأ العقبين، يعني يدعو على أخيه أو الآخر أن يكون مشهورا بحيث أن الناس يطؤون عقابه يمشون خلفه، فتنة. ومن هنا قال عليك بالخمول والبعد، لأن الإنسان إذا انتصب خلاسما في وقت الفتن والتي تعصف بالأمة فإنه يحتاج الناس، قد يفتي الفتية وقد تزل قدمه فيها، وقد يبتلى بإرغامه إلى أن يقول خلاف ما يدين الله عز وجل به، وقد جرت العلماء أشياء كثيرة وابتلي أناس كثير بمثل هذا، وقصة بلاء السلف والثوري ما ابتلي بذلك حتى كان يتخفى، وقد تخفى عند تلميذ عبد الرحمن المهدي مدة طويلة، تخفى من أمراء العباسيين كأبي جعفر المنصور وغيره،
وكان يراد أن ينصبوه للقضاء فرفض ذلك، وكان مجتنبا لمجالس الملوك والسلاطين وهاجرا له بشدة. وهكذا كان كثير من السلف. فالشاهد أن الخمول في زمن الفتن مهم، وأما أن يكون إنسان رأسا في هذا الزمن زمن الفتن لا شك أن هذا قد يعرضه للابتلاء، يعرضه للابتلاء إلا إن كان قائما بالحق احتاج الناس إليه. لكن السلف رحمه الله كانوا يتهمون أنفسهم، تجد الواحد منهم يتهم نفسه ولا يظن أنه على دين بل يخاف على دينه إلا أن يرفعه الله عز وجل حتى يصير إماما للناس. وذاك السلف ما طلبوا الشهرة وما طلبوا العزة والشرف، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من طلب الشرف والرئاسة، قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، أي حرص المرء على الشرف وهي السيادة والرئاسة والعلو أفسد لدينه من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في غنم. ومن هنا قال عليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول أي لكثرة ما فيه من الفتن. وهذا يتكلم عن زمن السلف، يتكلم عن القرن الثاني الهجري في القرون المفضلة، فزماننا لا شك أنه أعظم فتنة فالإنسان. لكن من أراد الله أن يعلي شأنه أعلى شأنه، السلف ما طلبوا ذلك، من اشتهر منهم وصار إماما أعلى الله عز وجل شأنه، هم ما طلبوا الشهرة، لكن الشهرة إيش جاءت رفع الله عز وجل شأنهم لما كانوا مخلصين لله عز وجل، لكن ما طلبوا ذلك ولا أرادوا، بل كل منهم يحب أن يكون خاملا غير معروف. قال وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول. واليوم بعض الناس يحب الشهرة، يحب أن يبرز وأن يكون مبرزا بين الناس، أن يعرف بالعلم وأن يشتهر، وأن إذا حضر مجالس عرفه الناس وسلموا عليه، ها والشيخ 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 يفرح بذلك. ومن آثار ذلك أنه يحزن إذا لم يلقى ترحيبا، قد يحضر مجلس حياك الله تفضل، يحزن يعني ما لقوني وجه، لم يعرفوا مقامي. كان السلف يهربون من ذلك. الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل دكانا أو حانوتا ليشتري فعرفه صاحب الدكان ترك، ما اشترى منه شيء، ما اشترى، ترى طلع. لماذا؟ يخشى أن يرخص له في السعر لأجل منزلة الدينية، أي كأنه باع دينه، أي كأنه استفاد من دينه وحصل على شيء من دنياه، يكرهون ذلك. وهذا أمر معروف. الشاهد أن الإنسان يعني لا يسعى إلى الشهرة بل يخشى من ذلك ويسأل الله عز وجل السلامة من الفتنة. لكن من قيض الله عز وجل له أمرا صار به مشهورا فليتق الله ولا يكون فرحا بذلك، بل ليعلم أنه فتنة ويحتاج إلى أن يسأل الله عز دوما أن يثبته على الحق ولا يبتلى في دينه. قال وعليك بالعزلة وقلة مخالطتهم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إياكم الطمع. قال وعليك بالعزلة وقلة مخالطتهم، مخالطة الناس. العزلة تكون ممدوحة إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة أو في زمن الفتن واضطراب الناس فيعتزل الناس حتى لا يكون مشاركا لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أخبر بأنه إذا وقعت الفتن أن يلزم الإنسان بيته، قال وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وكذلك الإنسان إذا رأى أن الناس لا يستجيبون لدعوة الحق وأنهم قد استمرأوا الدنيا وجد أن قيامه بهم لا نفع فيه بل قد يتعرضه للفتنة يعتزلهم، وإلا فإنه إذا كان قادرا على نفع الناس وأن الناس يستجيبون فإن مخالطتهم لأجل دعوتهم فيها خير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتزال في آخر الزمان، قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث يدل على أن هذه العزلة تكون في وقت الفتن واضطراب الناس. قال العلماء هذا يكون إذا لم يكن لكلامه نفع، إذا لم يكن لكلامه نفع. بعض الناس إذا وقعت الفتن يكون الناس كالسكارى، تكلم والله ما حد يدري عنك، سكارى، ويخشى أن يقع فيما وقع فيه فماذا يفعل؟ يعتزل. فالقاعدة أنه إذا كان وجوده فيه نفع للناس ودرء للشر وتقليل له والناس يستجيب بعضهم ولو كانوا قلة ويدروا عنهم شرا كثيرا وهو آمن على نفسه من الفتنة فلا شك أن مخالطتهم خير. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وأما إذا خشي على نفسه الوقوع في الفتنة وأن ينساق وراءه، قد يكون عنده قلة صبر أو يكون عنده قلة صبر أو قلة علم، أو أن يلزم بما لا يقدر على الصبر عليه، أو أن الناس لا يسمعون بل هم كالسكارى لا سيما إذا عظمت الفتن، فلا شك أن الاعتزال خير. وذلك أخبر النبي عليه السلام بالأمر بالاعتزال عند ظهور مسيح الدجال، قال: من سمع الدجال إيش؟ فلينأ عنه، لينأ عنه، لأن فتنته عظيمة جدا. فالإنسان قد يأتيه وهو يعلم أنه الدجال ولا إيش يبرح إلا أن يكون تابعا له. فالشاهد أنه أوصى بالعزلة، لعل ذلك في زمن تلك الفتن التي جرت بين العباسيين والأمويين، وما ألزم به العباسيون في أول حكمهم كثير من العلماء لموافقتهم وتبرير أفعالهم، حتى كان بعضهم يريد من العلماء أن يخبروه بجواز ذلك. أبو العباس السفاح هذا الذي قتل 50,000 من أهل دمشق لما أحضر أوزاعي بين يديه قال: ما تقول في دماء بني أمية؟ شوف، يعني حاكم قتل 50,000 يعني لو قلت ليش لا يحل لك على طول ما عنده مشكلة، هو يقتلك زي مثل الماء. ومع ذلك وقف الأوزاعي رحمه الله موقفا عظيما، قال: لا تحل لك دماؤه. القصة مشهورة، حتى هم بقتله ثم ذلك إيش أطلقه. وقف الأوزاعي موقفا عظيما جدا وأنكر عليه قيامه بقتل بني أمية، وهو قد للتو قد سفك 50,000 منهم. فالشاهد أن بعض الحكام هؤلاء لا يرضون إلا من توافقهم، ما يرضون منك أن تقول والله تنكر عليهم وتسكت، لا، إلا أن توافقهم تبرر لنا أفعالنا. قال: فإن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إياكم الطمع، فإن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وكان سعيد المسيب يقول: العزلة عبادة. يقول عمر الخطاب: إياكم الطمع، إياك أن تكون طامعا في الدنيا، طامعا في مال، طامعا في منصب، لأن الطمع في الدنيا والمنصب من الدنيا، بل المنصب أعظم فتنة من المال، ومعروف أن الصراع على الجاه والمنصب والرئاسة أعظم من الصراع على المال، بل لا مقارنة بين الصراعين، بل المال يبذل لأجل الجاه، المال يبذل لأجل حصول الجاه، الجاه عند الناس أعظم وهو أعظم فتنة. فكان يقول: إياكم الطمع، فإن الطمع فقر، فمن طمع فهو فقير. إن كان طامعا في المال فهو فقير، لأنه إذا كان طامعا سيسعى ليش استكثار من المال، وهذا حال الفقير. الفقير ليس عنده مال فيسعى لاستكثار من ماله، هذا رجل عنده مال ويسعى، إذن فهو حاله كحال الفقير، ما الفرق بين الفقير؟ الفقير ليس عنده شيء، يسعى ليش لكسب رزقه، وذاك عنده مال ويسعى لاستكثار منه، فالكل يسعى ويجد ويجتهد، فحاله كحال الفقير. من هنا قال عمر رضي الله عنه: الطمع فقر حاضر، حق فقر حاضر، وذاك ما استغنى طامع، بل الطامع فقير. فالغنى ليس عن كثرة المال، كما في الحديث: ليس الغنى عن كثرة المال وإنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، الغنى أن يكون إنسان غنيا بنفسه مستغنيا. قال: وإن اليأس غنى، هذا اليأس، اليأس مما في أيدي الناس، هذا هو الغنى. فالغني من يأس من الناس ويأس مما في أيديه ولم يطمع في شيء مما هم عليه من الرئاسات والملك فضلا عن المال، هذا هو الغني. ولك الأغنياء من استغنوا عن الناس، استغنوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى، أغناهم الله عز وجل، استغنوا بالكتاب والسنة والاتباع عن هذه الأمور، استغنوا بما أغناهم الله عز وجل. قال: وإن اليأس غنى. قال: وفي العزة راحة من خلطاء السوء. العزلة راح من خلطاء السوء، إن كان إنسان لا ينفك إلا أن يخالط أهل السوء وأهل الفجور فلا شك أن عزلته خير، لأن مخالطة هؤلاء مضرة وقد يبتلى الإنسان في دينه. قال: وكان سعيد المسيب يقول: العزلة عبادة، ولا شك أنها عبادة عند وقوع الفتن وعند خشية الإنسان أن يفتن في دينه، فهي عبادة، لأنه إنما يفر بذلك إيش حرصا على دينه، ولا شك أن المحافظة على الدين من أعظم العبادات. قال: وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. كان الناس إذا التقى انتفع بعضهم بعض، يذكر بعضهم بعضا، حتى يقول الصحابي للآخر: تعالى بنا نؤمن ساعة، فيتذاكرون العلم ويذكر بعضهم لبعض إيش المنافع والفوائد التي حصلها. قال فأما اليوم فقد ذهب ذلك وصار الصراع على الدنيا وعلى الملك وعلى الجاه. قال والنجاة في تركهم فيما نرى. وهذا كما ذكرنا إنما هو محمول على زمان الفتن وعدم استجابة الناس للخير. ثم قال رحمه الله وإياك والأمراء أن تدنو من إليهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدروا عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما كان يقال اتقوا. طيب قال وإياكم والأمراء أن تدنوا منهم، وهذا مصداقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طرق باب السلطان افتتن، قالوا إياكم الدخول على السلاطين، لأن باب السلاطين فتنة عظيمة جدا. وكان سفيان الثوري من أشد الناس اعتزالا لمجالس السلاطين وبعدا مجانبة لهم. فالسلاطين لا يقوى على الصبر على ما هم عليه من الدنيا وبهرجها إلا القلة. ثم أن أعظم عام السلاطين لا يريد منك إلا أن توافقه، ويستصغرون من حضر مجالسهم لأنهم يظنون أنه طامع فيهم. فالدخول على السلاطين فتنة ينبهر الإنسان بما عنده من الدنيا، وقد لا يقوى على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه أنه قال أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأنه إذا كان السلطان جائرا فمن أصعب الأشياء أن تقوم عنده بكلمة الحق، لأنها قد يعرضك الموت والقتل وأن يبعدك السلطان، وقد يضر ذلك دنياك. فقل ما يصبر الإنسان. قال إياك والأمراء أن تدنو منهم إليهم. الإمام أحمد رحمه الله من أئمة الهدى لما كشف الله عز وجل المحنة بقيامه قيام حق في فتنة الخلق القرآن في خلق القرآن، وصبر على ما أوذي وتعاقب عليه ثلاث خلفاء، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، تعاقب عليه رحمه الله حتى جاء المتوكل فكشف الله به المحنة، وطلب المتوكل أن يجتمع بالإمام أحمد حبا له، حبا وتعظيما لقدره، ليس طلبا لشيء. ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو الله عز وجل ألا يجتمع به، ولم يجتمع به. ولما قيل له عن الأمراء قال إن مجالسهم فتنة وإن الدنو منهم فتنة، قال نحن متباعدون عنهم وما نرانا نسلم، فكيف إذا قربنا منهم؟ يعني نحن بعيد لنا لا نرانا نسلم من فتنتهم. وكان متوكل قد بعث إليه بمال ما قابله الإمام أحمد وأمر برده ولم يقبل منه شيئا. قالوا خذه، قال واحد خذه فاصرفه، قال وما أدرى الناس أني صرفته، وإنما يتسامع الناس أنه قد أخذ ماله. مع الخليفة ما أراد شيئا، هو أراد فعلا أن يجازي الإمام أحمد أن يعينه، وكان فقيرا رحمه الله. بل لما قبل ابنه المال غضب الإمام أحمد رحمه الله وجعل بينه وبين بيت ابنه حاجزا يحول بينه وبين بيت ابنه. وكان لما كان صائما ودعي جيء له بخبز طبخ في تنور ابنه، الخبز خبز الإمام أحمد قمح قمحه، لكن التنور طبخ في ابنه ما أكل منه. لماذا؟ لأنه قبل هدية السلطان. طيب السلطان هذا متوكل رفع الله به المحنة ما قبل ذلك، يقول الدنو منهم فتنة، نحن لا نكاد نسلم ونحن متباعدون عنهم، فكيف إذا قربنا منهم؟ والثوري رحمه الله له كلمة مشهورة قال إذا رأيت الرجل يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء. وكان أوزاعي رحمه الله يقول ليس شيء أبغض على الله من أن يزور عالم عاملا، عامل اللي هو عامل والي من الولاة، كل ذلك لأن القرب والدنو منهم فتنة. وإذا كان السلف يجتنبون ذلك، ويكفي قول سلم من طرق أو من طرق باب السلطان افتتن. قالوا إياكم الدخول على الأمراء والسلاطين. وآثار السلف في مجانبة السلاطين والبعد عنهم كثيرة، مع أنهم من أقوى من الناس بالحق، هم علماء السنة وأهل السنة والسلف. والثوري رحمه الله معروف بهذا حتى تخفى، وتخفى غيره كثيرون، وابتلي من ابتلي منهم، ومن وقف بين يديهم نصحهم. وكانوا إذا حضروا بين يديهم لم يمجدوا أفعالهم ويمدحوهم، بل كان الواحد منهم إذا وقف بين يدي أئمة العدل والخلفاء من خلفاء الأمويين المصلحين كعمر بن عبد العزيز وغيره يخاطبه ويعظه، بل يغلظ عليه في النصيحة، ونصائحهم في ذلك مشهورة. اليوم تأتي إلى حاكم يعني عنده من المصائب ما الله عزل به عليم، وفتن، والدولة تعج بالفتن والمنكرات والحكم بغير ما أنزل الله، وإذا وقف بين يديه أخذ يثني عليه ويمدحه ويقصد وينشده القصائد في المدح والثناء. لم يكن هذا هديا للسلف، بل إذا حضروا نصحوا وإلا اجتنبوا. كان عامتهم يجتنب، لأن الصبر على أفتن السلاطين عظيمة، لأن الصبر يعني عظيم، ولكن لا يصبر، لا يكاد يصبر الإنسان على هذه الفتن. منه قال: إياك والمرأة أن تدنو منه أن تخالطهم في شيء من الأشياء. قالوا: إياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدروا عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس. قال: لا، خالطهم يا أخي، تنصحهم، إذا جانبتهم زاد شرهم. هذه من خديعة إبليس، لأنه قلما يصبر الإنسان على فتنة السلاطين، وذلك ما صبر إلا القلة. ولا يقول لك قائل: يا أخي هذا الزهري رحمه الله كان يخالط أمراء بني أمية. الجواب: وهل أنت مثل الزهري؟ يعني إذا الإنسان يرى نفسه أنه مثل الزهري في مكانته وإمامته وتقوى الله عز وجل، مصيبة. وآخر قبل فترة يقول لي: والأخي هذا الشيخ بن باز، وهل أنت مثل بن باز؟ العلماء الآخرون ليسوا مثل بن باز وهم علماء، فكيف أنت؟ وهل هذا إلا نوع من اعتداد بالنفس؟ الإنسان الأصل أنه يتهم نفسه ويجعل نفسه مصاف العلماء الأكابر الأئمة الذين لا يقارن عامة الناس بل عامة العلماء فيهم. من مثل بن باز رحمه الله؟ ومن مثل الزهري؟ بل حتى إن الزهري الذي كان يخالط علماء أو أمراء بني أمية كان ناصحا لهم، ومع ذلك فقد عيب عليه ذلك، بل ذكر ذلك في مساوئه. وكان كثير من كانوا في عهده رحمه الله من أئمة الهدى ينكرون عليه مخالطتهم للسلاطين، مع أنه ما عانهم على منكر، ولا ترك نصحهم، ولا وافقهم على باطل، ومع ذلك أنكروا عن ذلك وعدوا ذلك من معايبه. لكن من هنا قال العلماء أن مخالطة السلاطين إذا كان فيها نفع ويدرى بها شر فلا بأس، لكن هذا إنما يفعله خواص أهل العلم الذين قد عرف عنهم العلم والتقوى والصبر ومجانبة الدنيا. هذا لا يكون إلا أفراد من الناس، أفراد، وإلا عامة الناس إذا دخلوا خلاص سقطوا. الثوري من هو مثل الثوري وهو ينهى عن ذلك؟ والأوزاعي وحماد بن زيد وأئمة السلف ينهون عن مجالس، وكان يبتعدون، وهم هؤلاء أئمة الهدى يخافون على أنفسهم ولا يأمنون إيش أن يفتنوا بمخالطة السلاطين. نجي إحنا نقول: لا والله أنا مخالطهم ننصح. إيش تنصح؟ احترم نفسك يا أخي، يا أخي خف على إيمانك، على إيمانك. إذا ابتليت والأمة احتاجت إليك ودفعت ذلك وكان دخولك عليهم باب الاضطرار لا باب الرغمة ولا في ذلك، أعانك الله عز وجل. وإذا هذا نوع من طلب الفتنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا بليتم فاصبروا. ما يمكن أن يأتي يطرق باب الفتنة يقول: لا لا أنا عندي قوة، لا، بل من أمن على دينه سلبه الله إياه. من هنا قال العلماء: الإنسان لا يعرض نفسه للفتن ثم يقول: لا أنا أصبر. لا، إنما أهل السنة عندما تعرض مثل ذلك تعرضوا اضطرارا واضطروا اضطرارا لذلك، وذاك أعين ووفقهم الله. أما إنسان اليوم يخالطهم، ونحن نرى من يخالط هؤلاء الأمراء لا يكاد ينكر عليه، بل كثير من خالطهم قد وافقهم على ما هم عليه من المنكر، ويحتج هؤلاء الأمراء والسلاطين وغيرهم، يحتج بيزورني فلان وفلان وفلان وهو على ما عليه من منكرات لا ينكر عليه ولا يبين له الحق. ولو أردنا أن نسرد نصائح السلف لهؤلاء الأمراء والسلاطين في وقتهم، وهم أئمة عدل يحكمون بالشرائع بالشريعة، ومنهم من كان معروفا بالعدل، ومع ذلك ما كانوا يجتنبون مجالسهم، وإذا حضروا اضطروا نصحوا نصيحة قاموا الله عز وجل حق القيام، وإلا اعتزلوا ذلك. فاليوم المسارعة إلى القرب من السلاطين، واليوم ابتلينا بالمرتزقة، اليوم نعاني نحن من المرتزقة، إنسان منسوب للعلم يرتزق، وإذا قيل له قال يا أخي هذا الشيخ فلان، يا أخي هؤلاء من تسميهم علماء أئمة، بن باز والفوزان هؤلاء أئمة هدى يا أخي، هؤلاء لا يشكوا في إيمانهم وصدقهم وقيام بالله عز وجل حق القيام، وأنت من حتى تكون مثل هؤلاء الكبرى؟ وهؤلاء ما طلبوا ذلك، وإنما يعني طلبهم الملوك والرؤساء، وكانوا هؤلاء أولئك الحكام والملوك كانوا على الهدى والخير، فلا يشك بأن ملوك من عبد العزيز وما بعده كانوا على خير كثير وعظيم جدا. فتقريب هؤلاء العلماء لا شك أن هؤلاء كانوا يريدون الخير، كانوا ناصحين للأمة، وأما في غيرهم فلا. فليس الملوك كالملوك ولا إيش منسوبين العلم كالمنسوبين العلم، فالإنسان لابد أن ينظر في زمانه وفي حاله. فاليوم المسارعة أن يتقرب الإنسان، بل بدأنا نشهد من يمدح أناسا قد ظهر منهم المنكرات القبيحة، بل أناس تولوا أعوذ بالله يعني قلب الأمور وتغيير ما كان عليه الناس من الخير والسنة والتوحيد والطاعة والحشمة، وتجد هؤلاء والعياذ بالله يتقربون يتزلفون بمدحهم والثنائم على ماذا؟ على أمور من الدنيا، لعاعها من الدنيا على حساب الدين يرتزقون. فاليوم بلينا بالمرتزقة هؤلاء، وإذا قيل قال الزهري خالط، نقول أنت لست كالزهري، وإذا كنت ظنك كالزهري فأنت من أجهل للناس، من أجهل للناس. وهل هذا الاعتداد بالناس وعجب؟ بل هذا أمارة أساسا على أنك تريد الدنيا، إذ لو كنت تخاف على دينك لما قلت ذلك، لقلت لا ولا ما أنا أصبر يا شيخ، أنا لن أكون مثل طالب علم، كيف أكون مثل الزهري ولا مثل بن باز ولا مثل أولئك. أما من يعتد بنفسه يقول فلان حضر فلان حضر، هذا يدل على أنه طالب للدنيا، طالب للدنيا، إلا من سلمه الله وقلما يسلم الإنسان. فاليوم يناصح الإنسان، واليوم الحمد لله السبيل النصيحة مشهور، اليوم يمكن يناصح الإنسان في وسائل التواصل، ممكن يكاتب هؤلاء الحكام، ممكن يتصل مع المقربين منهم، يرسل رسائل برقيات، يقوم بما أوجب الله عز وجل من أمر المعروف والنهي عن المنكر، بما لا يضر نفسه إن كان يخشى على نفسه الضرر، لكن بما يدفع الشر عن هذه الأمة. فهنا قال إياك أن تخدع ويقال لك تشفع تدرع عن مظلمة وترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذ فجار القراء سلما، أي هي ذريعة حتى يأتي فجار القراء هؤلاء المنسبون للعلم والقراءة سلما يتوصلون به إلى مقاربة الملوك ومجالستهم والدنو منهم حتى ينالوا حظا مما عندهم من الدنيا، فيقربون فلانا وفلان، ويتسابق هؤلاء المرتزقة على الدنو، والشاطر منهم من هو أكثر مدحا وثناء. بل بدأنا نشهد أناسا من أهل السنة أو من ينتسبون للسنة يعلق صور ملوك في وسائل التواصل في حساباته، وهل هذا إلا نوع من الوثنية؟ لا شك أن هذا ليس من نهج السلف ولا من طريقة العلماء، ولم يشتغل أهل السنة والجماعة بالمدح والثناء لأئمة العدل فضلا عن أئمة الجور والظلم والبعد والمجانبة عن دين الله تبارك وتعالى. قال كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. اتقوا فتنة العابد الجاهل، لأن الناس يغترون إيش بعبادته، إذا رأوه عابدا اغتروا به وهو جاهل لا علم عنده، سيتعبد الله عز وجل على ماذا؟ على جهل، لأن العبادة لا تبنى إلا على علم، ما يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا يكون عالما، كيف تعرف أن هذه العبادة مشروعة إلا بالعلم؟ فإذا كان متعبدا على جهل فسيأتي بالبدع، والناس يتأثرون به لما يرونه إيش ما يرون ما عندهم من العبادة. وقد افتتن بعض الخلفاء في بعض أئمة الضلال، أبو جعفر المنصور افتتن بعمر بن عبيد إمام المعتزلة لأنه كان زاهدا، قال كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. وهكذا اليوم يفتنون بجماعة مثل جماعة التبليغ وغيرهم، يرى فيه من الزهد وكذا، يفتن الناس بهم وليسوا على سنة. قال والعالم الفاجر، الآخر العالم معروف بالعلم لكنه فاجر، يطوع هذه النصوص لهواه فيفتن الناس بما عندهم من العلم، فيبدأ يختار شواذ الأقوال ويريد القواعد التي يهدم بها النصوص، فيوظف ما عنده من العلم لتحريف الدين، وهذا والعياذ بالله أخبث من الأول. الأول عنده قصد حسن لكنه إيش؟ لم يكن على علم وسنة، وهذا والعياذ بالله عنده علم لكنه صاحب فجور، فهذا أشبه باليهود وذاك أشبه إيش؟ بالنصارى. وذاك قال للنبي: إنما أخشى على أمتي إيش؟ الأئمة المضلون. الأئمة المضلون يشمل الإمام اللي هو الحاكم إذا كان ضالا، ويشمل ماذا؟ الإمام الذي يقتدى به في العلم إذا كان ضالا والعياذ بالله، لأن ذاك يضل الناس في دنياهم وهذا بسلطانه، وهذا يضل الناس إيش؟ بتحريف الدين. قال: فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. قال: وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. إذا كفيت من المسألة بمعنى إذا وجد من يفتي الناس فأحمد ربك ولا تتعرض للفتنة، لأن الفتية إيش؟ فتنة. وكان السلف رحمه الله يدافعون الفتية، حتى إن الصحابي يسأل فيحيل لغيره ويذهب فيحيل لغيره حتى ترجع إلى الأول. فالفتنة توقيع عن الله عز وجل، أنك تخبر عن أحكام الله تبارك وتعالى. ولذلك كتب ابن القيم رحمه كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أن تتوقع على حكم الله عز وجل. فلا شك أن الفتية فتنة، ولا يتأهل لها إلا من كان أهلا، وأهل السلف لم يكن يتعرضون للفتية. وما يحب واحد من يسأل، كان رجل يأتي إلى أبي عبيد القاسم السلام وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله، قرينه، يسأل عن مسألة في الطلاق، يقول ارجع إلى أبي عبد الله وهو إمام هدى عالم. وكان بعض يتورع عن فتية بعض المسائل، ابن عيينة كان لا يفتي في الطلاق وهو من أئمة العلم، لأنه ترتب عليه تفريق بين الزوجين وجمع، فيخشى من ذلك. كيف بمن يفتي الناس في الدماء وفي الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. لا تنافسهم فيه، إذا كفاك الله عز وجل ذلك فأحمد الله، إذا وجد من يفتي الناس فأحمد الله تبارك وتعالى. قال: وإياك أن تكون من يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله وأن يسمع من قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف. يحب أن يكون متبوعا إماما يقتدي الناس بقوله، لا شك أن هذا فتنة. الشافعي رحمه الله من أئمة الهدى يقول إيش؟ وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. المهم أن يتعلم ولا ينسب إلي منه شيء، ليس قضية والله هذا قول الشافعي أفادنا به الشافعي، لا ما أريد، الله عز وجل يعلم. المهم أن تتعلم وأن تستفيد. الناس تعلم العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فبعض الناس يصيبه حزن شديد إذا ذكر إنسان قولا وقد قال به ولم ينسبه إليه، سوي مصيبة. يا أخي لو لم ينسبه إليك يا أخي لا تخاف أجرك، إذا كان القول أخذه عنك وتعلمه منك، فسواء سماك أم يسمك أجرك واق عند الله تبارك وتعالى. وأنت لا تريد الثناء من الناس، إنما تريد ماذا؟ تريد ما عند الله تبارك وتعالى. وإن كان لا شك أنه من الأمانة أن ينقل الإنسان عمن تعلم، وأن يضيف الفائدة وينسبها إلى من قالها، لكن لو لم يفعل عليك منه، الله يعلم. ليس القضية أن يعرف الناس عنك أنك عالم وأنك صاحب هذه الفائدة، صاحب هذه الفتية، أو أن ينشر قولك، لأنه فتنة قد تخطئ. قال: إياك أن يكون من يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله. الإمام أحمد رحمه الله لما رأى أصحابه يكتبون ما يفتي به غضب، كما نقله أبو داود صاحب السنن. ماذا قال؟ قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وأخذ من حيث أخذوا. نهى عن تقليده رحمه الله، وهكذا كان السلف ينهون عن تقليدهم. وقال: كان أبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعرف أو يعلم مما أخذنا أو ممن أخذنا، يعرف الدليل. لا يحل أن يأخذ قولنا حتى يعرف الدليل وينظر هل هو الدليل صحيح أم غير صحيح. وآثار السلف في ذلك كثيرة، ما كانوا يحبون ذلك، لكن الله قيض الإمام أحمد رحمه الله من ينشر قوله حتى صار له مذهب متبوع، قيض للشافعي من ينشر قوله حتى صار له مذهب متبوع، وهكذا. ما أرادوا ذلك، وما أحبوا أن يقلدهم أحد أو أن يكون لهم أتباع. بعض الناس إذا ترك ذلك لم ينشر قوله حزن، ليش ما ذكروا اسمي في المشايخ؟ ذكروا اسمي في من أفتى، في من قال، أنا قلت، ليش ما ذكروا اسمي؟ لماذا لم ينسب إلي هذه الفائدة؟ لا شك أن هذا علامة على عدم حسن القصد، يخشى منه الرياء، وأن الإنسان ليس مقصوده وجه الله تبارك وتعالى، وإن مقصوده الشهرة وأن يعرف بالأقوال. المهم أن يحرص الإنسان على نفع الناس وإفادتهم ما استطاع، لا أن يكون مشهورا بذلك، معروفا به، ينتابه الناس ويقصدونه حتى يعرف بذلك، لأن هذا من علامة سوء النية والقصد. قال: وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أعجب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. إياك وحب الرياسة، أن يحب الإنسان الرئاسة والريادة والريادة. وهيك في ذلك كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يبان جائعان أرسل في غنم بأفسد له من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فحرص المال على الشرف والرئاسة لا شك أنه فتنة عظيمة جدا. قال: تكون رئاسة أعجب إليه من الذهب والفضة، وهو من أشد الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، يعني قل ما يسلم الإنسان منه. وقال بعض السلف: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. أي يمكن يخرج كثير حب المال، لكن حب الرئاسة آخر شيء يمكن إخراجه، لشدة تعلق الناس بالرئاسة والجاه، لأن فيه رفعة وسيادة. قال: وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، أي لا يبصر خفاء حب الرئاسة. بعض الناس قد لا يفطن على نفسه أنه يحب الرئاسة، لكن من أفعاله ومواقفه إن لم يكن بصيرا وإلا لم يفطن لذلك. يعني إنسان مثلا يغرد تغريدة، ينظر ما شاء الله تفاعلت الناس، ففرحان هو أن الناس تفاعلت في تغريدته وأنها انتشرت، أو أنه محاضرته سمعها كثير، أو حضر الدرس وجد أناس كثيرين، ها، أو أنه طلبته الدرس يحضرون ما شاء الله عدد كبير جدا، فيفرح بذلك. ليس فرحه لأن الناس قصدوا الخير فهو يحب لهم الخير، لا، لأنه صار مشهورا وصار أكثر إيش متابعين. يعني ماذا تفسر رجل يثني عليه إنسان مثلا في تويتر وهو إيش يعيد تغريدة الثناء؟ يعني إيش تبي؟ يعني فلان أثنى علي جزاه الله كذا، يعيد التغريدة، تريد أن تسمع الناس أن الناس مدحتك وأثنت عليك؟ هل هذا من يريد وجه الله تبارك وتعالى؟ يا أخي قل الحق ولا تهتم، واسأل الله عز وجل أن ينفع الله عز وجل أن يعصمك من الزنا والفتن. أما أن تطلب الرئاسة، والله وصل متابعين وصلوا عدد كذا وكذا، وما شاء الله محاضرة السابعة الألوف المؤلفة، وانتشر وطار بها الركبان، ودرس يحضره الكثيرون، وهذاك الشيخ ما يحضره إلا القلة، لا شك أن هذا يدل على عدم حسن القصد، وأن الإنسان لم ينوي بذلك إلا الشهرة والرئاسة. وذلك على الإنسان يتفقد نفسه. يقول الثوري رحمه الله، الثوري يقول: ما عالجت نفسي أشد علي من معالجة الإخلاص، وإن نيتي تتفلت علي. جماعة كلام من هذا؟ كلام أئمة الهدى، كلام أناس كتب الله لهم القبول في الأرض، لا يشك أنهم حطوا رحالهم في الجنة، على قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن أئمة الهدى الذين أطبقت الأمة على إمامتهم يشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة. حتى قال أبو ثور: إن أشهد أن إمام أحمد في الجنة. وهذا قول لبعض السلف اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ممنهم قدموا صدق. إذا كان هذا قوال هؤلاء يقول مثل هذا. قال: فتفقد نفسك، اعمل بنية، تفقد نفسك، انظر في قصدك واعمل بنية، أي لا تعمل إلا بنية، لا تتحرك إلا بنية. كان بعض السلف أتى لبعض التابعين، نسيت من هو، أظن ابن سيرين، فقال: قم اذهب بنا لنعود فلانا مريضا. قال: قف حتى استحضر نية أنه يقصد ذلك وجه الله عز وجل في العيادة والأجر، فذهب لئلا يندفع معه مبجارات لطلبه، فيكون باب موافقة إيش الصاحب. قال: فإن الحسن كان يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فليس عبد يعمل حتى يهم، فإن كان له مضى، وإن كان عليه أمسك. ولا تغتر بثناء الناس، فإن النية ليس كل ساعة تقع. الحسن الثوري الحسن البصري يقول فإن يقف عند همه ينظر ما الدافع له عن هذا الفعل، هل الدافع له وجه الله عز وجل، هل يريد به الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، أم أنه إيش من باب العادة والإلف أو موافقة الأصحاب، أو قد يريد غرضا أخبث من ذلك، كان يريد الشهرة والسمعة وأن يمدح ويثنى عليه. فلينظر في همه وقصده قبل أن يبادر العمل، فإن كان لله مضى وإلا أمسك ووقف. ثم قال ولا تغتر بثناء الناس، لا تغتر مدح الناس، لا تغتر، قد يكون فتنة. ولا تغتر بالرؤى، لما قيل الإمام أحمد رحمه الله قد رؤيت فيك آثار، يعني رؤيت فيك مرائي كثيرة تدل على إمامتك وفضلك وما يعني جعل الله لك من القبول في الأرض وحسن ما قمت به من الصبر على تلك الفتنة العظيمة. ماذا قال؟ قال إن حسن المصالح كانت ترى فيه مثل هذه المرائي ثم خرج عن الناس، أي انتهى أمره للخروج والثورة. فكان السلف ينهون عن أن يغتر الإنسان بثناء الناس، لما قال كما ذكر المروذي ما أكثر الداعين لك بكى، قال قد بليت بالشهرة، مع الناس يدعون له على ما قام به من الصبر في خلق القرآن حتى عز الله به السنة. فالإنسان لا يغتر بثناء الناس ولا يضيره ذنب الناس، بل ورد أو أثر عن عيسى عليه السلام لما قيل له من المخلص، قال الإخلاص أن يكون مادحك وذامك سواء. تأملوا في هذه الصفة، يعني من منا الذي هذا يمدحني وهذا يذمني، هذا مثل هذا عندي، إنما إيش من كان أتقاه من الله عز وجل فهو أحب لي، لا نحن نقرب من مدحنا ها ونبسط له الوجه ها ونفرح به، ولا يذمنا حتى كان ذمه بحق نبعده ونحمل في قلبنا عليه. قال فإن النية ليس كل ساعة تقع، ليس كل ساعة، بل قد يأتيك أوقات تنوي فيها الشيء لله، وقد يأتي فيك أوقات لا تفعله عادة وإلفا. قال وإن طاووسا قيل له ادعو لنا بدعوات، فقال ما أجد لذلك الآن حسبة، ادعو لنا بدعوات، قال أنا الآن ما أجد حسبة، يعني الآن ما عندي نية صالح أني أدعو لك لأجل إيش، يعني من باب الخير لك وحسن القصد، قال ما أجد له الحسبة، يعني الآن تطلب مني الآن ما أستطيع أدعو لك لأني لا أجد فيها إيش فيها أجر، بمعنى ما أقصد ذلك وجه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه قد يقف الإنسان على بعض الأفعال إذا لم يكن نيته لله عز وجل. قال واحذر الرياء، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، وكان حذيفة واحذر الرياء، ولا شك الرياء كما هو أن يظهر الإنسان العبادة لأجل أن يمدح، وقد قال إن أخف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أن يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لأجل نظر رجل، فهذا أخف ما يخاف، والرياء محبط الأعمال، إن قصد الإنسان العمل كله لأجل الرياء حابط عمله. قال النبي عليه السلام قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله جل وعلا من عمل لما كان خالصا لوجهه. فالرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح لأجل أن يمدح، يطلب العلم لأجل أن يمدح ويقال له عالم، يقرأ لأجل أن يقال قارئ، يتصدق لأجل أن يقال جواد. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار من ثلاثة، منهم عالم طلب العلم ليقال عالم، ومجاهد طلب إيش قال القتال ليقال إيش مجاهد، وجواد أنفق ليقال إيش جواد، أي فعل أمورا من أعظم الخيرات الصلاة وصدقة وجهاد، لكن لم يطلبوها لله تبارك وتعالى، وإنما طلبوها رياء وطلب لمدح الثناء لمدح الناس والثناء منهم. قال وكان حذيفة يقول رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغرق أو الغرق، لا ينجو إلا إيش من دعا بدعاء الغريق، أي الذي يخشى نفسه الهلاك. وكان بعض السلف لما قيل له صف لنا حال المؤمن في الدنيا قال أرأيت رجلا ركب في سفينة فانكسرت به السفينة فهو متعلق بخشبة تتلاطمه الأمواج. تخيل واحد متعلق بخشبة في وسط البحر تتلاطمه الأمواج، لا يدري متى إيش ترك الأمواج هذه الدنيا وفتنها
ومتعلق بالخشبة ينظر متى ينجو. هذا حال الدنيا، هذا حال المؤمن المتقلب في فتن الدنيا. فيحتاج أن يدعو إلى الله على دعاء من يخشى نفسه الغرق، يخشى نفسه الهلاك، وهذا لا يكون إلا دعاء إيش؟ يعني لا شغل دعائك وأنت مرتاح هنا، اللهم يا رب نجني، غير الشخص والعياذ بالله في وسط البحر يخشى نفسه الغرق، سيدعو دعاء إخلاص الله عز وجل في غاية الاضطرار لله تبارك وتعالى، لأنه يخشى نفسه الهلاك. فانظر إلى حاله من الانكسار بين يدي الله عز وجل والالتجاء إليه بكليته. يغليت على الناس زمان لا ينجو إلا من كان دعاؤه على هذا النحو. قال وسؤل حذيفة أي الفتن أشد؟ قال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. حذيفة رضي الله عنه من أعلم الناس إيش بما يكون في آخر الزمان، وكان يسأله، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وحاجته بذلك مشهورة. يقول أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. فتنة قد يكون هذا من باب أنك لا يتميز منك، ما يتميز لك الخير من الشر، لا يتميز، يعني يأتي الناس زمان ما يتميز الخير من الشر لاختلاط الأمرين وعدم وضوح الرؤية، وهذا هذا حال الفتن والعياذ بالله. الفتن مشكلتها أنها إيش؟ تأتي مشبهة، ولا يكاد الناس ينظرون ويعلمون عاقبتها إلا بعدما تعصف بالأمة. فإذا عصرت الأمة وولت وأدبرت عرف الناس ما كان بها من الشر، وذلك العلماء يعرفون الفتن قبل إيش؟ قبل قدومها، لما رزقهم الله وهابهم الله من العلم والإخلاص والصدق. وأما العامة وأنصاف العلماء ومن لم يكن له نية حسنة فإنه قد يدخل الفتنة ويخوضها، ولكن لا يعرف أنها فتنة إلا بعدما تنقشع. فالشاهد أن يعرض الإنسان الخير والشر فلا تدري أيهما تركب، لشدة الالتباس بين الخير والشر، أو لشدة الدوافع للشر، فيكون الإنسان مفتونا، فلا يجد عن نفسه قوة على الخير لشدة ما يدفعه إلى الشر. وهذا يدل على عظم الفتنة، وأن الفتنة عظيمة. من هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ إيش؟ مؤخر أضراس، أقوى الأضراس. هيدل أن الفتن يعني تجذب إنسان جذبا جذبا جذبا، ولا يكاد يستمر منها إلا من تمسك بالدين تمسكا شديدا جدا أقوى ما يكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون أبلغ من إيش؟ يمسكون، أي تمسكوا بذلك تمسكا شديدا. قال وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال يد الله على هذه الأمة وفي كنفه، أي في رعايته وحفظه، ما لم يرفق خيارهم أشرارهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، وما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب وألزمهم الفاقة أي الفقر وقذف في قلوبهم الرعب. لا يزال الناس في كنف الله عز وجل وفي حفظه تبارك وتعالى ورعايته جل وعلا وكلاءته ما لم إيش يرفق خيارهم أشرارهم، لعل الأظهر أنه إيش يتخذونهم رفقاء، بمعنى أن يخالط أهل الشر أهل الخير أهل الشر، فيخالط بعضهم بعضا كما فعل الله عز وجل بني إسرائيل. قال كان الرجل يرى أخاه على معصية فيأمر وينهى، قال ثم لا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه، قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولا يمنعه قيامه وإصراره على المعصية أن يكون أكيله وشريبه يخالطه، فالنتيجة ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ودبت فيهم الفتنة. ويدل على مجانبة الأشرار، وإنسان لا يخالطهم لئلا يفتتن في دينه. قال وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، عندما ترى البر يعظم الفاجر كالذي يمدح الملوك الظالمين أو الفجار والفساق، فيمدح هذا العلماني وهذا الفاسق وذاك الفاجر ويثني عليه، وهذا الغني والتاجر المرابي المشهور بالربا العم فلان وفلان، لا شك أن هذا العياذ بالله خرج من حفظ الله عز وجل. من هنا قال المسلم لا تقول المنافق سيد، فإن قلت بذلك فقد عصيتم ربكم. قال وما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، أما إذا مال القراء وأهل العلم إلى الأمراء وعرضوا جاءوا بدينهم إلى دنيا هؤلاء طلب للدنيا، لا شك أن هذا عز بالله يعني من أسباب بعد هؤلاء عن رعاية الله عز وجل وحفظه وأن يكلهم الله إلى أنفسهم. قال فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب، وعاقب ذلك إلى الشر، وألزمهم الفاق والفقر وقذف في قلوبهم الرعب. قال: وقال حذيفة: لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا ردفه آخر يشغلكم عن ذلك. لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا ردفه آخر يشغلكم عن ذلك، أي الفتن. كما قال أخبرنا سلم إيش قال: تأتي الفتنة فيقول مسلم هذه مهلكتي، قال ثم تنكشف ثم تأتي فيقول هذه هذه، وأخبر بأنه يأتي الفتن، تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، أي الفتنة تليها أعظم الأولى فترق الأولى وتخف، ثم تأتي الفتنة التي والعن المرفوع لا يأتي على الناس إلا والذي بعده شر منه، فالفتن تعظم في آخر الزمان. قال: وليكن الموت من شأنك وبالك، وأقل الأمل واذكر الموت وأكثر ذكره، فإنك إذا ذكرت الموت هون عليك أمر دنياكم، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: أكثر ذكر الموت، فإنكم إذا ذكرتموه في قليل كثره أو كثير قلله، فاعلم أنه قد دنا من الناس وتحضر أمور يشتهي الرجل أن يموت والسلام عليك. أكثر من ذكر الموت، وفي ذلك قول النبي عليه السلام: أكثر من ذكر الموت أو هادم لذات الموت، هادم وهادم، فإن الموت ما ذكر عندك كثير إلا قلله، وصاحب المال والجاه متى ما ذكر موت زهد فيما عنده من المال، والذي عنده شيء قليل من الدنيا وفقير ذكر الموت هان عنده ذلك. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله لما نزهد الناس قال: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. لعل نقف عند هذا وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، جزاكم الله خيرا.